سليمان أطلع المتحاورين على استراتيجيته الدفاعية، و12 تشرين الثاني موعد الجلسة المقبلة. المناورات الصهيونية المفاجئة في الجولان تسمع أصواتها في جنوب لبنان. التحركات المستنكرة للإساءة للرسول متواصلة، وأمريكا تقفل سفارتها في أندونيسيا. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنهى المتحاورون في قصر بعبدة جلسة الحوار الوطني التي انعقدت برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان وغياب كل من الحريري وجعجع وإرسلان وفرنجي. الجلسة خصصت بشكل رئيسي للاطلاع على تصور رئيس الجمهورية للاستراتيجية الدفاعية، حيث توافق المتحاورون على اعتبار التصور الذي قدمه منطلقا للمناقشة سعيا للتوافق على استراتيجية دفاعية وطنية. وتخلل الجلسة تباحث في مختلف الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية، حيث أكد النائب وليد جنبلاط التفاهم على مواضيع حساسة منها معالجة الوضع الاقتصادي بعيدا عن الانقسام السياسي والتوافق على الحياد الرسمي اللبناني تجاه الأزمة السورية. وتم تحديد 12 من تشرين الثاني المقبل موعدا لجلسة الحوار المقبلة.
واليوم كانت جلسة ممتازة، سادها هدوء، لم يكن هناك أي توتر، وبالعكس اتفقنا على مواضيع حساسة منها المعالجة المشتركة للوضع الاقتصادي، أي معالجة سلسلة الرتب والرواتب بعيدا عن الانقسام السياسي 14/8 من أجل إحقاق العدالة الاجتماعية، لكن أيضا من أجل الحفاظ على الاستقرار النقد الوطني. اتفقنا بغض النظر عن موقف كل فريق سياسي فيما يتعلق بموقفه فيما يتعلق بأمر بأحداث سورية، بأن نؤكد على الحياد اللبناني الرسمي، وتحية للجيش اللبناني الذي قام بخطوات جبارة في طرابلس من أجل منع الفتنة، طبعا معالجة الخطف.
أنهى جيش الاحتلال مناورته المفاجئة والواسعة في الجولان المحتل لاختبار استعداده للحرب. ونقلت الأوساط الإسرائيلية المتابعة أن قيادة الجيش تتوقع بشكل كبير الانزلاق نحو حرب في الشمال مع حزب الله وسوريا نتيجة ضربة إسرائيلية موضعية أو أحداث معينة في ظل ما تشهده المنطقة من توتر.
على الرغم من وصف المناورة العسكرية الإسرائيلية بالمفاجئة في هضبة الجولان المحتلة، إلا أن إسرائيل حرصت على إبلاغ الجانب السوري عبر المراقبين الدوليين بأن هذه المناورة لا تؤشر على نوايا حربية، ووضعت الأوساط الإسرائيلية المناورة في إطار أنشطة الجهوزية الاعتيادية، علما أنها تحاكي سيناريو واقعي قد يؤدي إلى اندلاع حرب مفاجئة مع سوريا وحزب الله بسبب ضربة إسرائيلية موضعية لعمليات نقل سلاح كيميائي أو متطور من سوريا إلى حزب الله.
لا يمكن فصل هذه المناورة عما يجري في المنطقة، فقيادة الجيش تتوقع بشكل كبير الانزلاق نحو حرب في الشمال، ليس من باب المبادرة إنما لأن أحداثا قد تقودنا إلى مواجهة من هذا النوع.
هذه مناورة مفاجئة بالمطلق في توقيت اختير بشكل خاص، حيث تقدم سيناريو حقيقي يختبر فيه الجيش نفسه وهل هو جاهز في كل وقت اعتيادي لساعة الصفر.
وسائل الإعلام الإسرائيلية ربطت هذه المناورة بمناورات أخرى أجراها الجيش الإسرائيلي أخيرا، ومنها مناورة فرقة الجليل ومناورة لواء جولاني والمدرعات، واعتبر أن هذه المناورات تعكس صورة الوضع المتفجر في الشرق الأوسط.
استدعينا كل الكتيبة فجرا حيث كنا في أحد الخطوط في الضفة الغربية، وكان جزء من عناصر الكتيبة في منازلهم، وقد حكت المناورة وضع حرب حيث وصل الجنود إلى محطات نقل وسط البلاد في القدس وتل أبيب، وتم نقلهم بشكل منظم إلى هضبة الجولان.
وكان لافتا استخدام الجيش الإسرائيلي المروحيات لنقل القوات في المناورة، واستدعى كامل المجموعتين المدفعيتين النظاميتين في المنطقتين الشمالية والوسطى إلى هضبة الجولان المحتل، كما أجرى مناورة بالذخيرة الحية مستعملا المدفعية الثقيلة والصواريخ.
وفي شبعة جنوب لبنان كانت أصوات القذائف والرشاشات تسمع بشكل قوي في المنطقة، فضلا عن أصوات الطائرات الحربية والمروحية والاستطلاعية. وأكدت مصادر أمنية أن هذه الأصوات ناتجة عن المناورات التي يجريها العدو في هضبة الجولان السوري المحتل. وفي فلسطين المحتلة استشهد أشرف صالح وهو ملازم في شرطة الحدود في قطاع غزة، والمساعد أنيس أبو العينين، وأصيب ثالث بجروح خطيرة ليلة أمس في غارة جوية إسرائيلية استهدفت سيارة في رفح جنوب قطاع غزة. وقالت مصادر أمنية إن السيارة المستهدفة تتبع لهيئة الحدود في وزارة الداخلية، وأن ركابها كانوا في مهمة عمل رسمية يومية وهي تفقد وتأمين الحدود الجنوبية بين قطاع غزة ومصر. واصل الجيش السوري عملياته العسكرية في مواجهة المجموعات المسلحة، وأعلن تطهير منطقة الحجر الأسود وتحرير 4 موظفين في محطة الكهرباء كانوا محاصرين من قبل المسلحين منذ 5 أيام، كما تم تحرير 7 مخطوفين.
بعد إعلان الجيش السيطرة على منطقة الحجر الأسود في ريف دمشق وانسحاب المسلحين منها، تقوم القوات السورية بتطهيرها كخطوة أولى لإعادة الحياة إلى طبيعتها في هذا الحي. وترافق مع عمليات التطهير تحرير مواطنين كانت المجموعات قد اختطفتهم في محطة كهرباء الحجر الأسود وفي المنطقة الواقعة بين السبيني والعسالي بريف دمشق.
تم اختطافي على يد المجموعات الإرهابية المسلحة من أمام منزلي في 1/9 وأخذي إلى مكان مجهول، وقاموا بتعذيبي، ما أخذونا إلى مؤسسة بردة وهناك سجنونا، قاموا بضربنا بالأكبال الكهربائية والعصي.
هذا واعتقل الجيش خلال عملية في دمشق نحو 100 مسلح في منطقة الطلائع بمخيم فلسطين وقرب جامع الوسيم بمخيم اليرموك. وأعلن الجيش السوري عن تحطم مروحية تابعة له جنوب شرق دوما بريف دمشق، فيما ادعت جماعة مسلحة أنها أسقطت المروحية. وإلى حلب، حيث المعارك مستمرة منذ ما يقارب الشهرين في بعض أحياء المدينة، ذكر الجيش أنه استهدف مقرات للمسلحين في بستان القصر ومشفى ميسلون، فيما دمر مستودعا للذخيرة في ريف المحافظة. وأشارت وكالة سانا للأنباء إلى أن الجيش قام بعملية نوعية في بستان القصر بحلب أسفرت عن مقتل أكثر من 100 مسلح، بعضهم من جنسيات أجنبية كانوا يتحصنون قرب مدرسة الفداء العربي. وكشف مصدر لسانا عن وقوع اشتباكات في المدينة بين مسلحين سوريين وآخرين أجانب بعد قيام المسلحين السوريين بتصفية جرحى أجانب أصيبوا خلال المعارك مع الجيش النظامي. وأعلنت وكالة الأنباء السورية أن مجموعة مسلحة اختطفت مدير أوقاف درعا والسويداء معمر شحادات من أمام مديرية الأوقاف في درعا، فيما اختال مسلحون رئيس قسم الإنتاج في فرع مؤسسة الإسكان العسكري في الحسكة المهندس مروان الحسين.
ونشرت مجلة تايم الأمريكية تحقيقا عن آلية توزيع الأسلحة على المجموعات المسلحة في سوريا التي تتولاها قطر والسعودية بحسب المجلة عبر رائد سوري منشق والنائب اللبناني عن تيار المستقبل عقاب صقر.
لم يعد سرا من أين تحصل هذه المجموعات في سوريا على الأسلحة في وقت يعلو فيه صوت المدافع فوق أي طروحات لحل سياسي. مجددا التقارير الغربية تتناول دور قطر والسعودية ومعهما تيار المستقبل في لبنان بتسليح ما يعرف بالمعارضة السورية عبر غرفة عمليات أقيمت في اسطنبول بالتنسيق مع الاستخبارات التركية. مجلة تايم الأمريكية وفي تحقيق لها تحدثت بإسهاب عن فوضى تمارس في عملية الدعم العسكري للمقاتلين السوريين. فوضى تقول المجلة إنها ناتجة عن الانتقائية لممثلي قطر والسعودية في دعم المجموعات المختلفة من الميليشيات المنضوية تحت مظلة ما يعرف بالجيش السوري الحر. وبحسب مصادر المجلة فإن رجل السعودية في غرفة عمليات اسطنبول حيث المركز السري لتوزيع الأسلحة هو عقاب صقر النائب عن تيار المستقبل اللبناني، والذي كان موجودا في أنطاكيا جنوب تركيا في آب أغسطس الماضي للإشراف على توزيع دفعة من الأسلحة، وأكدت ذلك عبر مراجعتها لحجوزات أحد الفنادق في المدينة ومن مصادر من المجموعات المسلحة ممن تعاملوا مع صقر. المجلة لم تتمكن من الاتصال بصقر عبر حزبه، لكن تيار المستقبل يزعم أنه يقيم في بلجيكا بعيدا عن مهامه كنائب في البرلمان. وتضيف مصادر مجلة التايم أن عقاب صقر التقى بعدد من القياديين في المعارضة المسلحة بطريقة انتقائية، الأمر الذي سبب على ما يبدو مشكلات بين المسلحين الذين يشكون من أن بعض الجهات المسلحة التي يتعامل معها نائب المستقبل غير معروفة، وأن النائب اللبناني كان مسؤولا بشكل أساسي عن تصنيف الممثلين في محافظات سوريا 14 التي يستطيع تزويدها بدفعات من الأسلحة الخفيفة لإيصالها إلى مجموعات ما يسمى الجيش الحر. وبحسب المجلة الأمريكية فإن رجل قطر في هذه العملية هو رائد منشق عن الجيش السوري، وهو يركز في دعمه على المجالس العسكرية المحلية، فيما يريد السعوديون عبر صقر دعم مجموعات محددة لا ترتبط بجماعات الإخوان المسلمين، الأمر الذي دفع تلك المجالس إلى الشكوى لدى السعودية على صقر وفق ما جاء في تقرير مجلة التايم.
يحضر لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية مذكرة احتجاجية لرفعها إلى رئيس الجمهورية ميشيل سليمان ردا على المواقف العدوانية اتجاه سوريا التي تضمنتها مذكرة 14 أذار المقدمة لرئيس الجمهورية.
تحركت الأحزاب الوطنية والقومية في لبنان باتجاه الرد على مذكرة قوى 14 من أذار لرئيس الجمهورية ميشيل سليمان المحملة بالمواقف العدائية لسوريا. الرد الأبرز كان على مطلب طرد السفير السوري من لبنان وإلغاء اتفاقيات التعاون بين البلدين.
لا مجال ولا يمكن أن تكون هناك أي خطوة سلبية ضد التمثيل الدبلوماسي السوري في لبنان.
نحن نقف مع سوريا اليوم من أجل أنها وقفت وما زالت وستبقى، وهي الآن تدفع الثمن غاليا بوقوفها من أجل شرف العرب وعزة العرب.
ويبقى الرهان على استنهاض الوعي الشعبي وقواه الكامنة في مختلف أرجاء أمتنا وعالمنا العربي.
اللقاء التضامني مع سوريا حمل عنوان الدعم للعلاقات الأخوية بين البلدين والرفض الصارخ لتحويل لبنان إلى ساحة للتآمر ضد سوريا.
أي تهديد بهذا الموضوع هذا يشكل تهديد وجودي للكيان اللبناني بعملية طرد السفير السوري أو قطع العلاقات مع سوريا.
نجد أن هذه الحاضنة من فريق 14 أذار هي ذاتها وقفت بامتداداتها منذ أيام القائد الخالد جمال عبد الناصر ضد الخط العروبي المقاوم.
وخلص المجتمعون في ختام اللقاء إلى وضع العناوين الرئيسة لمسودة المذكرة المقرر رفعها إلى رئيس الجمهورية، والتي تتضمن بحسب المعنيين تفنيدا لما جاء من مغالطات في مذكرة 14 أذار وتوضيحا لمخالفة بنودها اتفاق الطائف.
تتواصل التظاهرات والاحتجاجية على فيلم براءة المسلمين المسيء للنبي محمد صلى الله عليه وآله في مختلف أنحاء العالم. واحتشد ألاف الأفغان في العاصمة كابول مطالبين الحكومة الأمريكية بملاحقة صناع الفيلم وضمان عدم تكرار الإساءة. وفي كراتشي الباكستانية تظاهر مئات الطلاب تنديدا بالفيلم الإساءة وبالرسوم الكاريكاتورية المسيئة التي نشرتها مجلة شارلي إبدو الفرنسية، في حين أعلنت الحكومة يوم غد الجمعة يوم إجازة وطنية تكريما للنبي صلى الله عليه وآله داعية إلى مسيرات احتجاجية. وتظاهر طلاب إيرانيون أمام السفارة الفرنسية في طهران احتجاجا على رسوم شارلي إبدو الساخرة من الرسول الأكرم. هذا وأعلن موقع يوتيوب الإلكتروني أنه أضاف المملكة العربية السعودية إلى الدول التي حجب فيها مشاهدة فيلم براءة المسلمين، كما أمرت الحكومة السودانية بحجب الوصول إلى يوتيوب لمنع الناس من مشاهدة الفيلم الإساءة. من جهتها أعلنت السفارة الأمريكية في أندونيسيا أنها ستغلق الجمعة كل بعثاتها الدبلوماسية في البلاد تحسبا لتظاهرات أخرى احتجاجا على الفيلم المسيء للإسلام ونبيه. وعقد في دار الفتوى اجتماع علمائي طارئ بدعوة من مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني، واعتبر المجتمعون أن الهدف من الإساءة التي تعرض لها الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله هو زرع الفتنة بين المسلمين والمسيحيين، مطالبين باستصدار تشريع دولي يحظروا أي نوع من أنواع انتهاك الدين وأنبياء الله، وأكدوا في بيان صادر عنهم سعي المسلمين والمسيحيين في لبنان لإقرار عمل قانوني في المحافل الدولية يمنع المسيئين في العالم من الإساءة إلى الأديان.
وقد قرر العلماء دعوة القمة الروحية الإسلامية المسيحية التي ستجتمع قريبا إن شاء الله إلى تشكيل لجنة قانونية إسلامية مسيحية لوضع الضوابط القانونية الدولية لمنع تكرار الإساءة إلى الدين والمعتقدات في العالم وتجريم من يقدم على ذلك. ويطالب العلماء المجتمعون في دار الفتوى الحكومة اللبنانية لأخذ الإجراءات التقنية اللازمة لحجب هذا الفيلم المسيء عن المشاهدة في المواقع الإلكترونية. فالصهيونية عدوة الدين، ولن يفيد الولايات المتحدة الأمريكية، لن يفيدها أبدا التنصل من مسؤوليتها في منع هذا الفيلم.
اعتبر رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك أن أصحاب الفيلم المسيء للرسول محمد صلى الله عليه وآله أرادوا تشويه الإسلام. وخلال رعايته حفل تخريج طلاب أقامته جمعية النور للتربية والتعليم الإسلامية، تساءل الشيخ يزبك لماذا يمنع الحجاب في المدارس الفرنسية إذا كانت المسألة تتعلق بحرية التعبير.
الشيء الذي قام به أصحاب ذلك الفيلم السيء مش أشخاص، وإنما في إدارة أمريكية وغربية وإلى آخره، أرادوا أن يشوهوا معالم الإسلام لأنه قد أزعجتهم الصحوة الإسلامية. إذا في حرية، لماذا يا ترى ممنوع الحجاب في فرنسا، ممنوع محجب تدخل إلى المدرسة أو إلى المؤسسات؟
وتتواصل في لبنان المواقف المنددة بالإساءة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
لنصرة الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله عقد في بيروت لقاء إسلامي مسيحي في مقر التجمع العربي والإسلامي لدعم خيار المقاومة، ونددت الكلمات بالإساءة المتكررة للإسلام وللرسول محمد صلى الله عليه وآله.
نحن نعلن استنكارنا لهذه الإساءة تأكيدا لتمسكنا والتزامنا بالإسلام بكتاب الله واتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
بنفس الوقت الذي تخرج الجماهير إلى الساحات لتصرخ رفضا واستنكارا، هذا مطلوب، ومطلوب أن ترتفع الأصوات أكثر، ربما تهديد ربما وعيد لا أدري.
نحن ضد ونستنكر هذه الإساءة، وضد هذه الإساءة التي جاءت خبيثة في توقيتها وفي مضمونها من أجل زرع الفتنة بين المسلمين والمسيحيين.
بدورها أقامت جمعية الدعاة الإسلامية لقاء شعبيا استنكارا للإساءات للرسول صلى الله عليه وآله وللإسلام. وتحدث فيه مربي الجمعية الشيخ محمد أبو القطع النقشبندي، فأدان هذه الإساءة وحذر من فخ نصبه اللوبي الصهيوني يهدف للإيقاع بين المسلمين والمسيحيين لإشغالهم عن قتاله. مشهد الاستنكار انسحب على مدينة صورة، حيث اعتصم عدد من موظفي مستشفى حرام أمام مبنى المستشفى احتجاجا على الإساءة للنبي محمد صلى الله عليه وآله، وطالبوا المجتمع الدولي بوضع حد لهذه الانتهاكات التي تمس كل الأديان السماوية وليس الدين الإسلامي فحسب.
وتستعد مدينة بعلبك لاحتضان المسيرة الثالثة من سلسلة المسيرات الرافضة للإساءة لرسول الإسلام محمد صلى الله عليه وآله.
استعدادا لثالث مسيرات الاستنكار والرفض للإساءة لرسول الإسلام محمد صلى الله عليه وآله التي دعا إليها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، وبعد تظاهرتي بيروت وصور تتحضر مدينة بعلبك لاستيعاب الحشود التي ستفد إليها من مختلف البلدات والقرى المجاورة للمشاركة بمسيرة الولاء للرسول صلى الله عليه وآله.
إذا كان بعض الأمريكيين ليس لديهم ثقافة وليس لديهم انتماء ثقافي وحضاري، فنحن شعب نعتز بثقافتنا، ورمز الثقافة لدينا هو الرسول الأكرم محمد عليه الصلاة والسلام.
بكرة رايحين زحف بإذن الله بكل العمال وكل النقابات وكل الجمعيات.
طبعا من المشاركين ومن الداعين ومن المستنكرين للإساءة لكل الأحرار، لا سيما أنه رسول الله يمثل أرقى وأعظم شخصية نزلت على وجه الكرة الأرضية.
بإذن الله بإذن الله نحن مشاركين في بأرواحنا وبدمنا وبحياتنا.
اللجان المنظمة في حزب الله أتمت التحضيرات الإعلامية كافة ابتداء من مدخل المدينة وعلى طول الخط الرئيس، مرورا بمقام حفيدة النبي السيدة خولة بنت الإمام الحسين عليهما السلام، وصولا إلى مرجة رأس العين.
لقد أتممنا الاستعدادات الإعلامية من رايات ومواد إعلامية بالآلاف تحكي الولاء للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. لذا ندعو أهلنا في منطقة البقاع للمشاركة في أوسع مشاركة في هذه المسيرة الحاشدة، لبيك يا رسول الله.
أنا بطلب من أهالي المدينة ومن أهالي الجوار يشاركوا بهذا اليوم العظيم، لأنه هذا شرفهم وإعادة لكرامتهم، وهذا اليوم بيمثل الكرامة الإنسانية.
إشارة إلى أن مسيرة بعلبك الثالثة ستحمل الشعار ذاته لبيك يا رسول الله، وستنطلق بعد صلاة الجمعة من أمام مقام السيدة خولة عليها السلام.
اعتبر وزير الخارجية عدنان منصور أن هناك مماطلة من قبل بعض الدول العربية في الاستجابة لطلب عقد اجتماع طارئ لبحث قضية التعرض للرسول الأكرم. وفي مداخلة ضمن برنامج مع الحدث على قناة المنار، كشف الوزير منصور أن الاجتماع قد يعقد في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
يبدو أن عددا من الوزراء الخارجية العرب موجود حاليا في نيويورك لحضور اجتماع الجمعية العامة، والباقي سيحضر أيضا خلال أيام قليلة. ربما سيعقد الاجتماع في نيويورك، وهذا محتمل جدا أن يعقد في نيويورك الاجتماع وإن تأخر قليلا، ولكن لابد من انعقاد من أجل وضع حد نهائي لهذا الفلتان الأخلاقي، لهذه الإساءات التي تتكرر منذ سنوات وحتى اليوم.
وصف رئيس مجلس النواب نبيه بري تظاهرة الضاحية الجنوبية المنددة بالفيلم الأمريكي المسيء للرسول صلى الله عليه وآله بأنها تظاهرة حضارية ويرفع الرأس بها ويجب أن تكون قدوة. وردا على الاتهام الذي وجه إلى وزير الخارجية عدنان منصور حول تفرده بقرار الاتصال بنبيل العربي للبحث في إمكان عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية من دون العودة إلى رئيسي الجمهورية والحكومة، قال بري: وزير الخارجية غرد ولم يتفرد، مضيفا أن ما فعله لا يتعدى حدود التشاور مع نبيل العربي حول فكرة معينة، ولم يصل الأمر إلى حد اتخاذ القرار. تمكن الجيش اللبناني أمس من تحرير المواطن فؤاد داود المخطوف منذ 8 أيام. وفي بيان أصدرته أعلنت مديرية التوجيه في الجيش اللبناني أنه بعد عملية رصد ومتابعة مكثفة تمكنت مديرية المخابرات من تحديد مكان المواطن المخطوف فؤاد داود في محل التل الأبيض بعلبك. وقامت دورية تابعة للمخابرات بمؤازرة وحدة من الجيش بدهم المكان المذكور، واشتبكت مع الخاطفين متمكنة بنتيجة ذلك من تحرير المواطن داود وتوقيف أحد الخاطفين. وتستمر قوى الجيش بملاحقة باقي المتورطين لتوقيفهم وتسليمهم إلى القضاء المختص. استقبل قائد الجيش رمال جنقاوجي في مكتبه في اليرزي وفدا من كتلة قضاء زحل النيابية، وخلال اللقاء أشاد الوفد بالجهود التي تبذلها قيادة الجيش لضبط الأمن والاستقرار في مختلف المناطق اللبنانية، منوها بالعملية الدقيقة التي نفذتها قوى الجيش مساء أمس والتي أفضت إلى تحرير المواطن المخطوف فؤاد داود وإلقاء القبض على أحد الخاطفين. وأكد الوفد دعم الكتلة للمؤسسة العسكرية في جهودها الآيلة إلى بسط سلطة الدولة ومكافحة الجرائم المنظمة على أنواعها. أعاد مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر إفادة اللواء جميل السيد إلى قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدة بعدما اطلع عليها من دون أن يتخذ بشأنها أي إجراء.
وكان أبو غيدة قد أحال إفادة الشاهد السيد في قضية ميشيل سماحة إلى القاضي صقر لإبداء الرأي. وتعليقا على الموضوع، اعتبر المحامي مالك السيد أن هذا الإجراء طبيعي ومطابق للأصول القانونية المعتمدة، وهو بالتالي ليس حدثا أو شيئا مستجدا يستلزم التعليق عليه، موضحا أن المدعي العام كان أمام خيارين: إما الادعاء على اللواء السيد أو رد الملف لمتابعة التحقيقات معه كشاهد، وهذا ما حصل لأنه لم يجد في الملف ما يوجب الادعاء. وأشار المحامي السيد إلى أنه لا يوجد شيء في القضاء اسمه تريث، لأن المدعي العام ينتظر الانتهاء من التحقيق للبناء على الشيء، وبالتالي هناك من أراد إثارة المسألة في الإعلام من خلال هذه البدعة السياسية والإعلامية. تذكير بعناوين النشرة: سليمان أطلع المتحاورين على استراتيجيته الدفاعية، 12 تشرين ثاني موعد الجلسة المقبلة. المناورات الصهيونية المفاجئة في الجولان تسمع أصواتها في جنوب لبنان. التحركات المستنكرة للإساءة للرسول متواصلة، وأمريكا تقفل سفارتها في أندونيسيا. المنادة.com.lb عنواننا على شبكة الإنترنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.